توضيح ذلك أنوضع ذلك. يقول السيد الشيخ: التكليف على نوعين، التكليف على نوعين، تكليف من قبل المولى وتكليف من قبل غير المولى. من قبل غير المولى مثل تكليف من الصديق، من الأخ، عندك صديقك يقول لك جئني بماء، هذا تكليف لو مو تكليف؟ تكليف. لكن من المولى أو من غير المولى؟ من غير المولى. إذن عندنا تكليف من المولى وهو الله سبحانه وتعالى، وتكليف من غير المولى كالصديق والأخ وغير ذلك. زين، إذا علمت بتكليف من غير المولى، علمت بتكليف من صديقي، يوجد مقتضي للتحرك أو لا يوجد؟ يعني يلزم علي أن أتحرك ويجب أن أتحرك أو لا؟ مقتضى كلام الميرزا النائمي أنه يجب أن أتحرك. لماذا يجب أن أتحرك؟ لأن المقتضي للتحرك هو العلم بالتكليف. وهنا علمت بالتكليف أو لم أعلم؟ علمت بالتكليف. بينما سأتحرك أو لا أتحرك على نحو الوجوب؟ لا، تبقى المسألة يعني أريد أتحرك، أريد لا أتحرك. إذن أحسن، إذن العلم بالتكليف ليس هو المحرك، وإنما المحرك نحو الامتثال خصوصية في نفس التكليف. يعني هذا التكليف يراد لخصوصية وميزة خاصة، هذه الميزة الخاصة هي التي تحرك. ما هي هذه الميزة؟ الميزة أن يكون التكليف صادرا ممن؟ من المولى وليس من غير المولى. إذن وصلنا لهذه النتيجة، أن الذي يحرك المكلف هل هو التكليف بوجوده الواقعي؟ لا. هل هو التكليف بوجوده العلمي؟ لا، لا الواقع ولا العلم هو المحرك. إذن من هو الذي يحرك؟ ما هو الذي يحرك؟ خصوصية في التكليف. ما هي هذه الخصوصية؟ أن يكون التكليف صادر من المولى. سؤال: من هو المولى؟ من هو المولى؟ الجواب: المولى هو من تجب طاعته على الإنسان، من تجب طاعته على الإنسان. إذن المحرك للإنسان هو يا خصوصية، خصوصية كون التكليف صادر من المولى، أي أن التكليف صادر ممن له حق الطاعة. فإن كان صادرا ممن له حق الطاعة يجب التحرك، وإن كان صادرا ممن لا يجب له حق الطاعة فلا يجب التحرك. إذن وجوب التحرك وعدم وجوب التحرك مرجعه علما إلى وجود حق الطاعة وعدم وجود حق الطاعة. فإن كان التكليف مقترنا بحق الطاعة فالمقتضي للتحرك شبيه موجود، أما إذا كان التكليف غير مقترن بحق الطاعة فالمقتضي للتحرك ليس الموجود. إذن خلاصة الكلام: المقتضي للتحرك هو التكليف لو حق الطاعة، هو حق الطاعة وليس التكليف لا بوجوده العلمي ولا بوجوده الواقعي. إذن الطريقة المنطقية والصحيحة للبحث عن وجوب التحرك وعدمه، الطريقة الصحيحة شنو يكون؟ نبحث مو عن العلم بالتكليف وعدمه، لا، نبحث عن وجود حق الطاعة أو عدم وجوده. ولذلك نسأل في حالة الشك في التكليف، يوجد حق الطاعة للمولى أو لا يوجد؟ إن كان موجودا فيوجد مقتضي للتحرك أو لا يوجد؟ يوجد مقتضي للتحرك. أما إذا كان حق الطاعة في التكاليف المشكوكة ليس موجودا فأكو مقتضي للتحرك لو ماكو؟ ماكو. فإذا أردنا أن نبحث عن المقتضي للتحرك علينا أن نبحث عن من؟ عن حق الطاعة. فنسألك أيها الميرزا النائمي، سيد الشهيد يوجه السؤال للميرزا النائمي، في حالة الشك، في حالة الشك في التكليف، يوجد حق الطاعة أو لا يوجد؟ احتمالان لا ذلك لهم. إن قلت يوجد حق الطاعة فإذا شنو؟ إذا يوجد مقتضي للتحرك. وإذا وجد مقتضي للتحرك فالعقوبة حسنة لو قبيحة عند المخالفة؟ راح تصير العقوبة حسنة لأن المقتضي للتحرك موجود وخالفه المكلف. فإذا إن قلت بوجود حق الطاعة راح يصير خلاف بين السيد الشهيد والميرزا، لو راح يتفقان في الرأي، سيتفقان في الرأي، سيكون الاحتمال والشك منجزا لوجود حق الطاعة. هذا إذا قال الميرزا بوجود حق الطاعة. أما إذا قال الميرزا بالثاني، يعني شنو قال؟ في حالات الشك لا يوجد حق الطاعة، لا يوجد حق الطاعة، فنقول كلامك هذا وهو عدم وجود حق الطاعة في حالات الشك هذا ادعاء في مقابل ادعائنا، نحن ندعي وجود حق الطاعة، أنت تدعي عدم وجود حق الطاعة، فهذه دعوة في قبال دعوة وليس استدلالا. أيها الميرزا، حينما تقول في حالات الشك لا يوجد مقتضي للتحرك، أي لا يوجد حق الطاعة في حالات الشك، فهذا استدلال أو دعوة في قبال دعوة؟ شو تقولون؟ هذا استدلال؟ لو الميرزا قاعد يدعي عدم وجود حق الطاعة فتكون دعوة في قبال دعوة وليس استدلالا. نحن نقول حق الطاعة ثابت، أنت تقول حق الطاعة ليس ثابت، فأين هو الاستدلال؟ أين هو الاستدلال؟ إذن مناقشتنا للميرزا النائم، إن قلت بوجود المقتضي للتحرك وهو حق الطاعة، إذن نحن متفقان الاحتمال إذن منجز. أما إذا قلت بأن المقتضي للتحرك ليس موجودا وحق الطاعة في الاحتمال والشك ليس موجودا، فهذا ادعاء يحتاج إلى دليل وليس استدلالا من جنابك. إذن هذا نسميه مصادرة، يعني الاستدلال على المدعى بنفس المدعى. الميرزا ما جاء بالنا دليل، وإنما جاء بدعوى في قبال دعوانا. هاي مناقشة السيد الشيء للميرزا النايني، هاي واضحة لو مو واضحة؟ شوية بيها دقة، لذلك أنا توقفت عنه. هذا بالنسبة للدليل الأول. أما الدليل الثاني اللي هو شنو كان الدليل الثاني؟ استشهاد بالأعراف العقلائية. ليش أعبر استشهاد بالأعراف العقلائية؟ ليش ما قلت استدلال بالأعراف العقلائية؟ ليش أقول استشهاد ما أقول استدلال؟ لأنها قاعدة بوح العقاب بلا بيان من أحكام العقل العملي، وأحكام العقل العملي يمكن إقامة الدليل والبرهان عليها أو لا؟ لا يمكن. لذلك حتى الدليل الأول لا يعتبر برهانا ولا يعتبر دليلا كما أشرنا في الدرس السابق. إذن الدليل الثاني أو الاستشهاد الثاني، الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وجوابه واضح. السيد الشيخ يقول لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، قياس حق الطاعة الثابت للمولى تعالى على حق الطاعة الثابت للعقلاء قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ ليش صار قياس مع الفارق؟ لأن هذا الجواب، لأن حق الطاعة الثابت للعقلاء أو لبعض العقلاء، هل هو حق ذاتي أصلي أم هو جعلي اعتباري؟ الجواب حق الطاعة الثابت لبعض العقلاء هو حق جعلي اعتباري، وإن كان الجاعل قد يكون هم نفس العقلاء. مثلا العقلاء يجتمعون يقولون لفلان أنت شيخنا ورئيسنا وطاعتك واجبة علينا، فالعقلاء جعلوا حق الطاعة علما لأحدهم، هذا أولا. وثانيا قد يكون حق الطاعة الثابت للعقلاء مجعولا من قبل الله تعالى، كما في حق الطاعة الثابت علما للأنبياء وللأئمة وكذلك لولي الفقيه مثلا. هذا حق الطاعة للأنبياء والأئمة ولي الفقيه، حق مجعول أم حق أصيل؟ حق مجعول، ولكن من الذي جعله؟ جعله المولى تعالى. فحق الطاعة المجعول للعقلاء هو مجعول وليس أصيلا، سواء كان الجاعل هم العقلاء أو كان الجاعل هو الله سبحانه وتعالى. على كلا الفرضين حق الطاعة للعقلاء اعتباري جعلي وليس أصيلا، ولذلك يتحدد بحدود جعله لأنه مجعول، فيتحدد شنو؟ بحدود جعله. فقط يجعل في حالات القطع فقط، وقد يجعل في حالات القطع والاحتمال معا، فهو تابع لحدود جعله. زين، اذا راجعنا حياة العقلاء، الان احنا عايشين العقلاء، ما هي حدود حق الطاعة المجعول في حياة العقلاء؟ هل هو التكاليف القطعية فقط أم القطعية وغيرها الموجود في حياتنا؟ الموجود في حياتنا شنو؟ القطعية فقط. الأب لا يعاقب ابنه على تكليف غير مقطوع به. هذا بالنسبة علما لحق الطاعة الثابت للعقلاء، فإنه مجعول في دائرة الأحكام القطعية. أما حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى فهل هو حق ذاتي أم مجعول؟ هو حق ذاتي أصيل ليس بجعل الجاعل، ولذلك لا يمكن أن يقاس على العقلاء، لأن حق العقلاء حق مجعول يتحدد بحدود جعله من قبل الجاعل، أما حق الله تعالى فليس حقا مجعولا فلا يتحجج بحدود جعله لأنه ليس مجعول. سالب باتفاق موضوع أصلا ماكو جاعل، هو حق ذاتي ثابت للمولى تعالى. فقد يكون حق الطاعة الثابت للعقلاء في دائرة ضيقة وهي التكاليف القطعية فقط، أما حق المولى ففي دائرة أوسع القطعية وغيرها. فإذا جواب السيد الشهيد عن الدليل الثاني أنه قياس مع الفارق، لأن حق الطاعة للعقلاء يختلف عن حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. إذا رددنا الدليل الأول والدليل الثاني فما هو الصحيح؟ يقول السيد الشهيد: أنا أدرك بعقلي العملي ووجداني بأن دائرة حق الطاعة الثابتة للمولى سبحانه وتعالى دائرته واسعة شاملة للتكاليف القطعية والتكاليف غير القطعية، وأطلق على ذلك مسلك حق الطاعة أو ما يسمى بالاحتياط العقلي. فما هو تعريف مسلك حق الطاعة؟ إذا واحد سألك ما هو حق الطاعة أو مسلك حق الطاعة، شو تجاوبه؟ هو ثبوت المنجزية عقلا في التكاليف القطعية وغير القطعية. سؤال: هذه المنجزية هل هي مطلقة أم معلقة؟ الجواب أشرنا إليه سابقا بأنها منجزية معلقة. يعني شنو معلقة؟ أي التكليف المشكوك منجز ما لم يرد ترخيص من قبل المولى في تركه. يعني يكون منجز ولكن بشرط، إذا لم يرد ترخيص من قبل المولى. فإذا ورد ترخيص تبقى المنجزية أو تزول؟ تزول المنجزية. إذن حق الطاعة حق معلق على عدم ورود الترخيص. سؤال آخر: هل هذه القاعدة مثل حق الطاعة من إبداعات السيد الشهيد أو لا؟ هي قاعدة قديمة قال بها العلماء القدماء والسيد الشهيد أخذها من غيره. شنو الصحيح؟ الجواب: إذا راجعنا كلمات القدماء نجد في كلمات الشيخ الطوسي قدس الروح اصطلاحا يسمى أطالة الحظر. أطالة الحظر، الحظر يعني شنو؟ المنع. أطالة المنع يعني أطالة الحرمة. أطالة الحرمة يعني إذا شككنا في أن هذا حرام أو ليس بحرام فأطالة المنع. شو تقول لك؟ أحكم على الحرمة، صح ولا لا؟ مدت حق الطاعي. شو تقول لك؟ إذا شكينا أن التدخين حرام أو ليس بحرام، حق الطاعي شو تقول لك؟ هم يقول لك أحكم بالحرمة. فهل حق الطاعة هو نفس أصالة المنع والحظر أو يختلفان؟ الجواب أصالة الحظر والمنع، وإن تعرض لها الشيخ الطوسي، ولكننا نسأله أصالة الحظر والمنع هل هي بحكم العقل أم بحكم الشارع؟ علينا أن نرى أن الشيخ الطوسي شنو قال. إحنا كلامنا وين كان؟ أين كان كلامنا؟ في حكم العقل. لكن أصالة الحظ من يقول أن الشيخ الطوسي يقول هي قاعدة عقلية؟ هذا أولا. ثانيا، كلامنا في حق الطاعة ليس مختصا بالحرمة، وإنما هو شامل علما للوجوب أيضا. يعني إذا شككنا في الوجوب فحق الطاعة شو قلت يجب أن تمتثل، يجب أن تحتاط. أما قاعدة الحظر بمن مختصة؟ مختصة بالشبهات التحريمية، بينما حق الطاعة أعم من الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية. إذن حق الطاعة بهذه الطريقة، وكون حكم عقلي وكون شامل للشبهات التحريمية والوجوبية، يختلف عن أصالة الحظر والمنع التي قال بها الشيخ الطوسي قدس سره. فمن يدعي أنهما واحد، هذا مشتبه أو ليس بمشتبه؟ هذا مشتبه لوجود الفرق بينهما. إذن بهذه الطريقة، حق الطاعة بهذه الطريقة من إبداعات السيد الشهيد، وأول من تعرض له هو السيد الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة العملية في حالة الشك.
حق للعقلاء اعتبار، أما حق الطاعة للأنبياء فقط
اعتبار. هم اعتبار يعني الأنبياء لماذا تجب؟ النبي لماذا تجب طاعته؟ لأن الله تعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حتى أطيعوا الله هذا حق ذاتي، أما أطيعوا الرسول فصار أمر من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا سابقا إن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي، وسمينا بالدليل المحرز، وأخرى لا يتيسر له إحراز الحكم ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف العملي تجاه التكليف المشكوك، وهو الذي يسمى بالأصل العملي. وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا. القاعدة العملية الأولية في حالة الشك. لماذا قلنا أولية؟ يعني نطرح هذا السؤال على العقل وليس على الشرع. كلما شك المكلف، ليش قال كلما شك؟ إذا ننظر ليا صورة، الصورة الثالثة، القطع بالتكليف خارج، القطع بعدم التكليف خارج. إذا كلامنا وين صار؟ في الشك. كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه بدليل محرز، فوين يتوجه؟ فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك، ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف. المسلك الأول مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. البيان هنا شنو مقصودنا من البيان؟ العلم والقصد. يعني العقوبة قبيحة إذا لم يكن القطع موجودا، هاي معنى قبح العقاب بلا بيان. وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى، أو يقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته. يعني التكليف إذا لم يكن قطعيا فالمولى لا يعاقب عليه. شنو يعني لا يعاقب عليه؟ يعني المكلف مطلق العنان، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، المولى لا يعاقبه، وهذا معناه البراءة. وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل التكاليف المشكوكة. الثاني مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه في بداية الحلقة الثانية، وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم ما لم يأذن المولى نفسه في عجب التحفظ من ناحيته. لذلك قلنا هذا الحق معلق لو مطلق، معلق على عدم ورود. فبناء على المسلك الأول تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل، أو ما يسمى بالبراءة العقلية. وبناء على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمة، يعني الاحتياط بحكم العقل، أو ما يسمى بالاحتياط العقلي. لكن هذا الاحتياط العقلي مشروط ما لم يثبت إذن من الشارع في ترك التحفظ. الاستدلال على قبح العقاب بلا بيان، ويظهر من كلام المحقق النائيني رحمه الله أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبرهن عليها، ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين. طبعا تراجعون عبارات الميرزا النائيني تلقونها عبارات ملتبسة، ما طلعون منها راس خيط كما يعبرون، يعني ما عندها دليلين، دليل أول ودليل ثاني. لكن السيد الشهيد بنباهته ودقته في الموضوع أرجع كلام الميرزا النائيني إلى دليله، وإلا كلام الميرزا تلقاه مرتبك ومختلف، ما صاغ بهذه الصياغة المتميزة. أحدهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. ترجمها بعبارة ثانية إن المحرك للإنسان هو شنو؟ هو العلم بالتكليف وليس التكليف. المحرك للإنسان هو العلم بالتكليف وليس التكليف. ففي حالات الشك ماكو علم ولا مقتضي، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى. فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي. وعليه فلا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. يعني بها صورة، في صورة الشك لا مقتضي للتحرك، لأن المقتضي هو العلم. ومن الواضح طبعا العقاب واستحقاق العقاب يدور مدار وجود المقتضي. إذا وجد المقتضي فالعقاب شبيه، إذا وجد المقتضي فالعقاب عند المخالفة حسن وجميل. إذا لا يوجد مقتضي فالعقاب إيش بيه؟ فإذا أتينا الحالة العلم يوجد مقتضي أو لا يوجد؟ فالعقوبة إيش بيه؟ حسن. زين في حالة الشك لا يوجد مقتضي فالعقوبة شنو؟ قبيحة. ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك من قبل المكلف مع أنه لا مقتضي للتحرك هذه صورة في صورة الشك هذا شبيه قبيح هذا قبيح خبر إن العقاب شبيه قبيح. والآخر الدليل الآخر الاستشهاد شوف ما قال الاستدلال الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصل مأموره لو مأموره نقرأها بأي طريقة نقرأها شنو مأموره منصوب مفعول به إلما للاستقباح لو إلما إذا للاستقباح شو يصير معنى الجملة استقباح مأموره لا أحسنت للمعاقبة يعني هاي المأمورة وترجع إلما للمعاقبة معاقبة الآمر مأمورة فالفاعل هو شنو هو الآمر من إضافة المصدر إلى فاعله استقباح معاقبة الآمر معاقبة الآمر لمن؟ مأموره فالعقلاء يستقبحون أن يعاقب الآمر مأموره على مخالفة تكليف غير واصل. وأما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد ليس هو التكليف لا بوجوده العلمي ولا الواقعي إنما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى وغرضه الشخصي غرضه إنها من ترجع غرض المكلف غرض العبد وغرض العبد الشخصي قائم بالخروج عن هذه العهدة يا عهدة عهدة حق الطاعة لا بامتثال التكليف بعنوانه يعني المحرك مو التكليف وإنما يا خصوصية حق الطاعة فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة وهي حق الطاعة وأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا يشملها فإن ادعى الميرزا النايني فإن ادعي عدم الشمول شنو يعني عدم الشمول يعني حق الطاعة غير شامل إلمن للتكاليف المشكوكة كان مصادرة يعني شنو مصادرة يعني دعوة في قبال دعوة وليس استدلال احنا نقول حق الطاعة موجود انت تقول حق الطاعة ما موجود هذا مو استدلال هذا ادعاء في قبال الدعاء وخرج البيان عن كونه برهانا واستدلال زين واذا قلت لا ما ادري حق الطاعة شامل لو مو شامل اذا انت لا تدري وغير جازم فكيف تقول المقتضي للتحرك ليس موجودا لا المقتضي للتحرك موجود وهو حق الطاعة وإن لم يفرغ من عدم الشمول فلا يتم البرهان المذكور ليش لا يتم البرهان أريدك أنت تجاوب يعني إذا ما ندري حق الطاعة شامل للمشكوكات لو ما شامل ليش الاستدلال ما يتم ليش الاستدلال ما يتم إن شك أن حق الطاعة موجود لو ما موجود إذا قطعنا بأن حق الطاعة موجود فانتهينا من المسألة إذا قطعنا بأن حق الطاعة غير موجود هذا صار مصادرة زين إذا شكينا ما ندري حق الطاعة موجود لو ما موجود فهنا الاستدلال من الميرزا لا يتم ليش لا يتم لا هنا العبارة فيها دقيقة الميرزا شنو قال في حالات الشيخ؟ شنو قال؟ قال لا يوجد مقتضي قطعا. لو قال أشك يوجد مقتضي أو لا يوجد مقتضي، ها استدلاله مبني على القطع بعدم وجود المقتضي. فإذا شككنا في وجود حق الطاعة أو عدم وجود حق الطاعة فهذا يعني شنو؟ شنو معنى؟ معناه أن الميرزا يشك هل يوجد مقتضي أو لا يوجد مقتضي، فلا يتم دليله. ليش لا يتم دليله؟ لأن دليله قائم على القطع بعدم وجود المقتضي. فإذا شك في حق الطاعة فهذا يعني أنه يشك في وجود المقتضي. فإذا أردت يا أيها الميرزا النائم، إذا أردت استدلالك أن يتم، عليك أن تقطع بمن؟ بعدم وجود حق الطاعة. أما إذا تبقى شاك فهذا ما يفيده. لذلك السيد يقول وإن لم يفرغ من عدم الشمول فلا يتم البرهان المذكور، لأننا نبقى شاكين هل يوجد مقتضي للتحرك أو لا يوجد، بينما دليلك يا أيها الميرزا مبني على القطع بعدم وجود المقتضي. إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي، مع أن المقتضي للتحرك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضا. يعني هنا أكو شوية مطلب دقيق، إيش قاعد يعيده؟ يعني حتى لو ما قلنا برئيسي لشيء أيضا استدلال الميرزا شبيه. يعني حتى لو لم نقل بثبوت حق الطاعة في المشكوكات أيضا دليل الميرزا شبيه. موسى ليس عندنا ثلاث احتمالات، أن نقطع بحق الطاعة، هذا كلام سيدي شيخ، هذا خلوه على فرق. يبقى عندنا احتمالين، أن نقطع بعدم حق الطاعة، هذا مصادرة. أن نشك في حق الطاعة أيضا ما يتم الدليل، لأن الدليل قائم على القطع بعدم المقتضي مو على الشك. وفي حالة الشك نشك في وجود المقتضي، والشك في وجود المقتضي يكفي لإسقاط دليل الميرزا النائمي. وأما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي، وهو قياس بلا موجب، يعني قياس مع الفارق، لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء أو شنو أو آمر أعلى. من هو الآمر الأعلى؟ هو الله سبحانه وتعالى، كما في حق الطاعة الثابت لمن؟ للأنبياء والأئمة وولي الفقيه، فهو مجعول للعقلاء، لكن من الذي جعله؟ مو العقلاء، آمر أعلى وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون محددا سعة وضيقا تبعا لجعله، وهو عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة. وأما حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول، غير مجعول، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول. يا حق ذلك الحق المجعول، يا حق الثابت للعقلاء ذلك الحق المجعول عند العقلاء، لا يلزم منه ضيق دائرة هذا الحق الذاتي، يا حق حق الله سبحانه وتعالى كما هو واضح. فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل العملي، والعقل العملي ماذا يقتضي؟ وهو يقتضي التعميم. فالصحيح إذن شنو يعني التعميم؟ يعني لبس أعمامه صح؟ أو حق طاعة ثابت للمقطوعات والمشكوكات. فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم أشوف هذا التقييد، ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ. سؤال، السيد الشهيد استدل على رأيه أو لم يستدل؟ استدل أو لم يستدل؟ لم يستدل. ليش لم يستدل؟ أنا من أحكام العقل العملي. يعني السيد يخليها يمم، يقول راجع وجدانك، إذا اقتنعت بكلامي فأنت معي، وإذا لم تقتنع بكلامي فاختر رأيا آخر. فالمسألة وجدانية وكل يراجع وجدانه. نعم يضربونها شواهد. وإذا تذكرون ضربنا احنا إلى شاهد في بداية الحلقة الثانية، قلنا إذا أجالك ضيف مهم، ضيف جدا مهم، مثلا عالم كبير، أستاذ إلى كبير، أو صديق عزيز جدا، وقعد عندك بالغرفة واحتملت أنه يريد ماء، احتملت أنه عطشان، تجيب له ماء ولا ما تجيب له؟ رأيت أنه ضيف عدك ومهم، فاحتملت أنه عطشان، رأيت أنه شو تجيب له؟ تأتي له بالماء. أو احتملت أنه يراد له شنو؟ خلي مخدة ورا ظهره، تجيب له مخدة ولا ما تجيب له؟ تجيب له. فاحتمال التكليف محرك، ولو لم يكن الجالس مولى، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذن حق الطاعة قضية مصادرة غير مبرهنة، كل إنسان يرجع إلى وجدانه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.